عليكم السلام. شغل هذا وياكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ أن الكلام يقع في مسائل. المسألة الأولى، إذا افترضنا أن المالك حين العقد هو المالك حين الإجازة، ولكن لم يكن هذا المالك حين العقد جائز التصرف، إما لعدم المقتضي كما لو كان محجورا عليه لسفه مثلا، أو لوجود المانع كما لو كان المال متعلقا لحق الراهن، لحق المرتهن. فهنا في هذا الفرض، إذا أصبح المالك جائز التصرف، ما كان جائز التصرف ثم صار جائز التصرف، هل يصح البيع من دون إجازة أو تحتاج صحته للإجازة؟ فصل الشيخ بين صورتين. الصورة الأولى هو أن يكون المالك حين العقد غير جائز التصرف لأجل وجود المانع. مثلا المالك رهن داره لدى الدائن، المالك مدين لزيدين ورهن داره لدى الدائن، ثم قام المالك الذي هو الراهن ببيع داره على شخصين، هذا البيع بيع فضولي وإن صدر من المالك. لما؟ لأن العين متعلق لحق الغير وهو حق المرتهين، فالبيع بيع فضولي وإن صدر من المالك، والمالك لا يجوز له التصرف بإمضاء هذا البيع، ما يقدر يمضيه. لما وإن عقده؟ لما؟ بلحاظ وجود المانع وهو حق المرتهين. فلو أن المالك نفسه فك الدين، فك الراهن، أدى الدين من مال آخر، فأصبحت الدار خلوا من حق الغير، حينئذ يقول الشيخ بمجرد أن يفك الدين وتصبح الدار خلوا من حق المرتهين ينفذ البيع بلا حاجة إلى الإجازة،
لا حاجة أن يجيز المالك بيعه السابق فيقول أجزت بيعي الذي وقع فضولان، لا، بمجرد أن يفك الدين من مال آخر وتصبح الدار المبيعة خالية من حق المرتهين، بمجرد ذلك يمضي البيع وينفذ بلا إجازة منه. لما ذكر هنا مقدمة، ذكروا هنا مقدمة لبيان كلام الشيخ، وهي أن الإطلاقات أحل الله البيع أوفوا بالعقود، هذه الإطلاقات لها عموم أفرادي وعموم أحوالي، يعني أحل الله البيع تدل على حلية كل بيع بيعين، هذا عموم شنو؟ أفرادي، وتدل على حلية البيع حين صدوره، حين إمضائه، حين تردد المالك فيه، هذا نسميه شنو؟ إطلاق أحوالي. فهذا العموم له إطلاق أفرادي وله إطلاق أحوالي. إذا خرج منه فرد في حال معين، مثلا أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود تدل على ماذا؟ على لزوم العقد. أوفوا بالعقود تقول أوفوا بالعقود تقول كل عقد لازم في جميع الأحوال، عموم أحوالي وعموم أفرادي. العقد وقت المجلس ليس لازم من باب خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فالمتبايعان حال المجلس لهما الخيار. إذن كل عقد لازم في جميع الأحوال خرج عنه شنو؟ خرج عنه البيع وقت المجلس، وقت مجلس العقد. خرج فرد في حال معين وهو حال شنو؟ حال مجلس العقد. خب، إذا زال المجلس تفرق هنا، هل أن الفرد يعود من جديد ويندرج تحت العموم تحت أحل الله البيع، أو أنه أصلا ما خرج وإنما خرج في حال، فإذا انقضى الحال فهو شنو؟ فهو تحت العام. إذن الخروج من تحت العام هل هو خروج للفرد؟ فهذا نسميه تخصيص للعموم الأفرادي، أو أنه خروج للحال دون الفرد، الفرد ما خرج، الذي خرج حاله، فنسميه شنو؟ تقييد أحوالي، قيدنا العموم الأحوالي. فهل قيدنا العموم الأفرادي أو قيدنا العموم الأحوالي؟ يقول غاية ما دل على أن للمتبايعين خيار المجلس، غاية هذا الدليل هو تقييد العموم الأحوالي، أما الفرد ما طلع من تحت العموم، خرج حاله، فإذا انقضى هذا الحال فالفرد على شنو؟ على وضعه، ما زال تحت العام لا يتغير. بناء على ذلك أوفوا بالعقود تشمل البيع بعد انقضاء المجلس بلا حاجة لأي إجازة. لما؟ لأن الذي خرج في وقت المجلس البيع ما خرج، حتى تقول البيع خرج شلون يرجع مرة أخرى؟ لا، البيع ما خرج، الذي خرج من تحت العموم حاله وهو حال المجلس، انقضى المجلس البيع باق تحت العموم يشمله أحل الله البيع. من هذا القبيل ما يذكر في بحث الخمس في مسألة الربح إذا صار مؤونتان. مثلا عندما يقول الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كل فائدة ففيها خمس، لو حصلنا على فائدة هي مؤونة، يعني شنو؟ يعني اشترى أو وهبه والده سيارتان، لماذا؟ للمؤونة. بمجرد أن يقبل هذه الهبة للمؤونة هذه السيارة فائدة، أما فائدة للمؤونة. في مثل هذا الفرض عندنا دليل آخر يقول إنما الخمس بعد المؤونة، إنما الخمس بعد المؤونة، فإذا كانت هذه السيارة مؤونة فلا خمس فيها. لو تبدلت السيارة بعد ذلك، يعني بعد أن استخدمها سنة في المؤونة استغنى عنها أصبح مو محتاج إليها، ترجع السيارة مرة ثانية تندرج تحت قوله الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، مع أنها خرجت عن هذا العموم من الأول، أو لا؟ يقول غاية ما دل على أن الخمس بعد المؤونة هو التقييد العموم الأحوالي، يعني السيارة حال كونها مؤونة خرجت، الذي خرج هو الحال، أما نفس السيارة فائدة لم تخرج، فإذا انقضى الحال شملها الدليل بلا حاجة لشنو؟ إلى دخول جديد لهذه الفائدة أو لهذا الفرض. طبعا هذا محل خلاف بين الأعلام في تحليل الدليل. إذن بالنتيجة نقول عموم أوفوا بالعقود أو عموم أحل الله البيع له إطلاق أفرادي، له إطلاق أحوالي، قد يخرج الفرد وقد يخرج الحال وليس الفرد. محل كلامنا الآن من قبيل خروج الحال لا من قبيل خروج الفرد. محل الكلام المالك باع العين المرهونة، المالك رهن داره لدى من؟ لدى المدين. بعد أن رهن داره لدى المدين باع هذه الدار، لما باع هذه الدار كانت الدار شنو؟ متعلقا لحق الغير، فلم تكن له ولاية لمزاحمة ولايته بثبوت حق الغير. هنا هذا البيع لم يخرج عن عموم أحل الله البيع، إنما الذي خرج حاله، يعني خرج البيع حال كونه متعلقا لحق الراهن. فإذا زال حق الراهن يعني المالك وفى دينه من مال آخر، شمل أحل الله البيع ذلك البيع بلا حاجة إلى إجازة المالك، بعد ما يحتاج المالك يجيز هذا البيع، يشمله أحل الله البيع من دون حاجة إلى الإجازة، لأن غاية ما حصل تقييد الحال والحال قدر تفاع، فالفرد ما زال مندرجا تحت العام فيشمله عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. هذا بالنسبة إلى ما إذا كان عدم جواز التصرف لوجود المانع، وأما إذا كان عدم جواز التصرف لفقد المقتضي مو لوجود المانع. أصلا هو المالك كان سفيه، كان المالك حينما باع ماله هو كان سفيه، المالك السفيه باع داره، هذا بيع فضولي لأنه لا ولاية له على هذا، وإن كان هو مالك لكنه بيع فضولي لا ولاية له على هذا البيع. المالك السفيه باع داره، بعد مدة من الله عليه بالرشد صار رشيدا. خب إذا صار رشيدا نفوذ هذا البيع السابق يحتاج إلى إجازته أو يشمله أحل الله البيع من دون حاجة إلى الإجازة كما قلنا في الصورة السابقة وهي صورة وجود المانع إذا ارتفع. يقول هنا يحتاج إلى الإجازة. لما؟ يقول لأن عنوان السفيه غير عنوان الولي، يعني المالك الذي لا ولاية له، قلوا المالك الفضولي، المالك الفضولي عنوان، والمالك الولي شنو؟ عنوان آخر. كان البيع حين صدوره منتسب إلى من؟ إلى الفضولي، إلى المالك الفضولي، يعني إلى العنوان الأول. الآن بعد أن الحمد لله أصبح المالك رشيدا نفوذ البيع منه يحتاج إلى أن ينتسب إليه، أن ينتسب إليه بما هو ولي. كان البيع منتسبا إلى المالك الفضولي، الآن البيع إنما ينفذ بعد أن ينتسب إليه بما هو ولي على البيع، وانتسابه إليه بما هو ولي فرع الإجازة، إذ ما لم يجز البيع السابق فإن البيع السابق لا ينتسب إليه بما هو ولي. هذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. بما أن هذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، ففي الصورة السابقة قلنا نفذ البيع بلا إجازة لأنه لا يحتاج إلى انتساب جديد، المانع ارتفع نفذ البيع. هنا في هذه الصورة بما أن البيع صدر من الفضولي ولو كان هو المالك، الآن أصبح المالك رشيدا لا ينتسب البيع السابق إليه إلا بعد الإجازة، فيحتاج نفوذه إلى إجازته. نعم، ولكن الإشكال كان هناك شنو؟ من جهة وجود المانع، وهنا من جهة وجود المقتضي. يعني هناك ما فقد الولاية وإنما الولاية كانت مزاحمة بوجود المانع، هنا في هذه الصورة فقد الولاية. بما أنه فقد الولاية لذلك قلنا بأن هذا البيع صدر ممن لا ولاية له أصلا، والآن أصبح المالك ذا ولاية، نفوذ البيع في حقه فرع انتساب العقد إليه، وانتساب العقد إليه فرع إجازته. مزاح؟ المزاحمة؟ يقول ثمرة وجود الولاية وإن كانت مزاحمة، في الصورة السابقة الولاية موجودة لكن المزاحم موجود وهو المانع، ثمرة وجود الولاية صحة الانتساب، هو اللي يريد يثبت هذا المعنى. ما يمانع الانتساب، ثمرة وجود ولاية صحة انتساب العقد إليه بأن يقولوا نعم هو بيعه لولا حق الراهن، الثمرة هي هذه، هذا تحكم. فنقول الثالث لا يشترط، أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، المالك واحد، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر، يعني لفقد المقتضي، ثم صار رشيدا، فهنا يقول يصح منه العقد بالإجازة، بل لا نحتاج إلى الإجازة في الصورة الثانية وهي شنو؟ وجود المانع، بل عدم الحاجة إليها، يعني إلى الإجازة، إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، يعني لوجود المانع، كما لو باع الراهن العين المرهونة ثم فك الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح بذلك في التذكرة. نحن بينا مدرك المسألة.
ولكنها موجودة.
ولكنها موجودة على نحو. ما هذه الولاية الموجودة على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية. الولاية الموجودة على نحو الاقتضاء لا تنفذ البيع، يعني ما يقدر ينفذ البيع. ولكنها هذه الولاية الاقتضائية لا تنفذ البيع، لكنها كافية في صحة الانتساب عرفان. لا ولاية له أصلا، فاقد للمقتضي. بلي أصلا هيك، مثل المجنون تماما، فاقد للمقتضي، مكلف ما لنا شغل في المكلف. هذا مسألة وحكم وضعي، ما له علاقة بالمكلف. ما هو المكلف؟ هو والصغير والمجنون على حد سواء، فاقد للولاية الاقتضائية. الإجازة لماذا؟ مو أسوأه من الفضولي؟ أسوأه من الفضولي يعني بصير ترضى واحد غير اللي باع ماله، هو بعدين يحتاج لعقله يكفي الإجازة. هذا مو أسوأ حال من الفضولي. السفيه ليس أسوأ حالا من الفضول. خبز ليش ما تقول في الفضول كذلك؟ الثانية، هذه المسألة الثانية، أن يتجدد العقد، عفوا، أن يتجدد الملك. المسألة السابقة كان المالك واحد، المالك حين العقد هو المالك حين الإجازة، الآن المالك تغير، من كان مالكا للمبيع حين العقد غير من هو مالك للمبيع حين الإجازة. مثلا زيد الفضولي عليه ما عليه باع مال بكرين، فكان المال وقت البيع لمن؟ لبكرين. بعد يومين مات بكرون اللي هو صاحب المال، فورثه زيد الذي هو الفضولي، او ان بكرين صاحب المال وهب ماله لمن؟ لزيد الذي هو الفضولي، فصار المالك حين الإجازة غير المالك شنو؟ حين العقد. فهنا هل يصح البيع من الفضولي؟ الآن الفضولي صار مالك، هل يصح بيعه السابق منه بلا إجازة، أو يحتاج أيضا شنو؟ إلى أن يجيز. يقول هذه المسألة تتصور على صور. لما؟ لأنه تارة يبيع لنفسه، ما يبيع للآخر، يبيع عن نفسه كأنه هو المالك، تارة الفضولي يبيع لنفسه وتارة يبيع لغيره. وفي كلا الفرضين، يعني إذا باع لنفسه أو باع لغيره، تارة ينتقل المال إليه، وهو باع ثم انتقل المال إليه، تارة ينتقل المال إليه بغير اختياره كما لو انتقل إليه بالإرث، وتارة ينتقل المال إليه باختياره كما لو اشترى أو اتهب المال. فإذا صارت عندنا شنو؟ أربع صور. وهذه الأربع صور أيضا كل صورة تنقسم إلى ثنتين. لماذا؟ لأنه بعد أن انتقل المال إليه صار هو المالك، تارة يجيز العقد السابق اللي وقع منه فضولا، وتارة لا يجيزه أصلا. إذن فبالنتيجة عندنا ثمان صور. إذا باع شيئا ثم ملكه فإما أن يكون باع لنفسه أو لغيره، وكل منهما، إما أن يكون ملك المبيع بالإرث أو ملكه بالشراء، وكل منهما إما أن يكون أجاز البيع بعد أن ملك أو ما أجاز. أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد، المالك الجديد هو اللي أجاز، سواء كان هذا المالك الجديد هو البائع بائع السابق أم غيره. لكن القوم ما ذكروا صورة الغير، خصوا الكلام بصورة أن المجيز هو البائع. لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو من باع شيئا ثم ملك. هذه دائما في الفقه اذكروها، من باع شيئا ثم ملكه. وهذه المسألة تتصور على صورين، لأن غير المالك يعني الفضولي إما أن يبيع العين لنفسه أو يبيعها للمالك، للمالك حين العقد يعني، والملك إما أن ينتقل إليه يعني إلى البائع باختياره كأن يشتري العين من المالك أو بغير اختياره كالإرث. ثم البائع هذا اللي اشترى، ثم البائع الذي اشترى الملك من المالك إما أن يجيز العقد الأول الذي وقع منه، وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء الماء إذا يعني ما أجاز. هذا تعليق، هذا تدليل على صورة ما إذا لم يجيز. إذا لم يجيز كان فضولي باع الدار، الآن اشترى هو الدار، قال أنا ما أجيز بيعي السابق، بيع اللي بعته سابقا ما أجيزه، هل ينفذ في حقه قهرا عليه؟ فيقع للمشتري الأول قهرا عليه وإن لم يجيز أم لا؟ هذا معنى العبارة. فيقع الكلام في وقوعه يعني في وقوع البيع للمشتري الأول على رغم أنف البائع بمجرد شرائه له، يعني وإن لم يجيز. والمهم هنا هو التعرض لبيان ما لو باع عن نفسه ثم اشترى المبيع من المالك وأجاز عقده السابق، وما لو باع لنفسه ثم اشترى العين من المالك ولم يجيز. إذا حررنا حكم هاتين الصورتين يتبين حكم بقية الصور، إذ يعلم حكم غيرهما منهما، أما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها. يعني ما لو باع لنفسه ثم اشترى العين ثم أجاز بيعه السابق. نعم شيخنا. فظاهر المحقق الحلي في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة، يعني عند 25 من الإبل، 25 من الإبل عليها 5 شياه، ما الشكل؟ هذا عند 25 من الإبل ثبت فيها 5 شياه، بعد مرور حول عليها ثبت فيها 5 شياه. هذا بعد أن ثبت فيها 5 شياه قام شنو؟ باعها. خب هذا إذا باعها، بل إذا باعها فقد باع مقدار الزكاة، المقدار من الزكاة الذي يثبت في هذه الأعيان باعه. هذا في الأموال يصير أوضح في الأموال. زين، نفترض أن عنده ناقد من الذهب أو ناقد من الفضة فثبتت فيه الزكاة بعد مرور الحول، بعد أن تعلقت به الزكاة باع هذا الناقد المسكوك من الذهب أو من الفضة، فهو باع ماله وباع أيضا الزكاة التي ثبتت فيه. هو حتى يصحح البيع في الجميع، أن يصح في ماله وفي مقدار الزكاة، دفع الزكاة من مال آخر، اغترم، يعني شنو؟ يعني ضمن الزكاة من مال آخر، فدفع للمستحقين للزكاة للأصناف الثمانية، دفع إليهم الزكاة من مال آخر. خب في مثل هذه الصورة اختلف الشيخ مع المحقق. الشيخ الطوسي يقول بمجرد أن يدفع الزكاة من مال آخر صح البيع الأول بلا حاجة إلى الإجازة، صح البيع الأول منه بلا حاجة إلى الإجازة، يعني صح رغما على أنه باع ماله ومال الزكاة، بمجرد أن يغرم الزكاة من مال آخر صح البيع حتى في مال الزكاة من دون حاجة إلى الإجازة. المحقق يقول لا، لابد في صحة بيع المال الزكوي، ما يخصنا في ماله، مقدار ماله إليه، لكن كلامنا في مقدار المال الزكوي، لابد في صحة بيع المال الزكوي من إجازته. لما؟ وين محل الخلاف؟ الخلاف أنه في باب الزكاة وفي باب الخمس، هذا الخلاف موجود، هل أن الزكاة والخمس تتعلق بالعين أو تتعلق بالعهدة لا بالعين؟ إذا قلنا بأن الزكاة تتعلق بالعهدة، يعني الآن أنا مثلا في الخمس جاء رأس سنتي وعندي أرباح، خمس هذه الأرباح لي أو مو لي؟ إذا قلنا بأن خمس الأرباح لي ما زال ملكي، وإنما ثبت للإمام والسادة حق على عهدتي كثبوت حق المرتهن على الراهن، وإلا المال لي، خمس الأموال لي، ملكي أنا، خمس هذه الفائدة، خمس هذا الربح لي، ما خرج عن ملكي، لكن للإمام والسادة حق تعلق بعهدتي، وهو أن أخرج لهم خمسا من هذه الأموال. هذا مجرد حق متعلق بالعهدة. إذا قلنا حق متعلق بالعهدة يصير مثل مسألة شنو؟ مسألة الراهن إذا باع العين المرهونة. الآن أنا بعت مقدار الزكاة، ومقدار الزكاة من يملكه؟ يملكه أنا، وإنما الأصناف الثمانية أصناف الزكاة شنو؟ لهم حق على عهدتي، فإذا أنا وفيت لهم حقهم من مال آخر نفذ البيع بلا إجازة، لأن بعت ملكي، ولم يكن مانع من صحة بيع ملكي إلا وجود هذا الحق، فإذا غرمت الحق من مال آخر نفذ البيع بلا إجازته. أما إذا قلنا بأن الزكاة والخمس تتعلق بالعين، سواء كان على نحو الإشاعة، خمس المال أصلا مو إلك، خمس المال لمن؟ الإمام والسادة. خمس المال ليس لك بل هو للإمام والسادة، فإذا كان الإمام والسادة شريكين معي كما هو رأي أكثر المتأخرين، شريكين معي في هذا المال إما على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين، فأنا بعت ملكي وما ليس بملكي، ملكي وهو بقية المال، ما ليس بملكي وهو مقدار الزكاة، هذا ليس ملكي. بعدين إذا ضمنته من مال آخر، لأن أنا أتلفت ملك الغير، هذا ليس ملكي، الزكاة ملك الأصناف الثمانية مو ملكي، أتلفت عليهم ملكهم لأنني بعته للغير ثم ضمنت لهم من مال آخر، بمجرد أن أضمنه من مال آخر تحول، ما كان ملكي أصبح ملكي، فأصبح ملكي دخل في مسألتنا، من باع شيئا ثم ملكه. على الرأي الأول ما يصير من باع شيئا ثم ملكه، لكن الآن أصبح باع مقدار الزكاة وليس ملكه ثم ضمنه من مال آخر فأصبح ملكه، صدق عليه من باع شيئا ثم ملكه. من باع شيئا ثم ملكه يصح بيعه له بلا إجازة أو بإجازة، يأتي بيان وجه الفارق. فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة، يعني بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها، قبل إخراج الزكاة أو رهنه أعطاه الدائن، مع أن في زكاة أعطاه الدائن، قال منه، قال المحقق ينقل عن الشيخ أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، هذا معلوم، فإن اغترم حصة الفقراء، يعني اغترم منه، اغترم مقدار الزكاة يعني ضمنها لهم، قال الشيخ صح البيع والرهن حتى في مقدار الزكاة، قولوا إياي بلا إجازة، الإجبال هذه لابد منها حتى يصير فرق بين كلامه وكلام المحقق، صح البيع والرهن في مقدار الزكاة بلا إجازة، من دون حاجة إلى الإجازة. وفيه، هذا المستشكل من محقق استشكل على الشيخ، وفيه إشكال، لما؟ لأن العين مملوكة، يا عين يعني مقدار، يقول مقدار الزكاة مو مملوك إلك، مملوك إلى الغير وهم الفقراء، لأن العين مملوكة للفقراء وليس للبائع، فإذا أدى عوض العين من مال آخر ملك هذه العين، ملكها ملكا جديدا، تمام لولا، فافتقر بيعها الآن إلى إجازة مستأنفة يعني جديدة، مثل شنو؟ كما لو باع مال غير ثم اشترى، عند دخل في مسألتنا، من باع ثم ملاك، انتهى. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة، اللي قلنا هذه الإشمالة خلوها، ظاهر عبارة الشيخ أنه ماكو حاجة إلى الإجازة، صح بلا إجازتين، إلا أن يقول الشيخ، يعني مقصود الشيخ من صحة البيع والرهن هو المبنى الأول. شنو المبنى الأول؟ أن الزكاة لا تتعلق بالعين بل بالعهدة. بل إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، هذا معنى تعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، يعني هو مو شريك وإنما هو مجرد حق، ليس على نحو الشركة تعلق الزكاة بالعين، إما على نحو الشركة إما على نحو الحق كحق الراهن، فإن الراهن إذا باع ثم فك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم بيعه بلا حاجة إلى إجازة. في المقام أيضا كذلك، إذا باع المال الزكوي ثم ضمنه نفذ بيعه بلا حاجة إلى الإجازة، لأنه مجرد حق وليس شركة. وبهذا القول صرح الشهيد في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو بطلان البيع، ومال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه، والأقوى هو الأول.